بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 57 من الفقه الواضح. الرحمن الرحيم. التسجيل 57 من الفقه الواضح. بما تتحقق الاستطاعة؟ والاستطاعة إنما تتحقق بأربعة أمور. الأول، توفر الصحة الكافية بحيث يقدر على الذهاب والإياب بلا مشقة بالغة. قبل المتابعة في الحاشية، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. 1. الحلم. 2. سورة البقرة. 3. سورة آل عمران. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. الثاني، وجود المال الكافي لذهابه ورجوعه فاضلا عن وقوته وقوت عياله من وقت سفره إلى وقت عودته. الثالث، وجود ما يحمله برا أو بحرا، وهو ما يسميه الفقهاء بالراحلة. الرابع، أمن الطريق، فإذا لم يكن الطريق آمنة سقط عنه الحج حتى يتوفر الأمن. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتقاء الأخطار ودفع الأضرار عن أنفسنا، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا ولو كلف المسلم نفسه وحج لله خالصا وهو غير مستطيع لفقده المال مثلا صح حجه، وذلك بأن استدان أو باع داره التي يسكنها أو سأل الناس من أموالهم وما شابه ذلك، ولا يكون بهذا آثما. وإن كان من الأولى له ألا يكلف نفسه شيئا لم يكلفه الله به. شروط حج المرأة. يشترط بالنسبة للمرأة فوق ما تقدم من الشروط شرطان آخران. الأول، وجود الزوج أو المحرم الذي يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة، كالأب والابن والأخ والعم والخال والأخ من الرضاع وابن الأخ وابن الأخت. ويشترط أن يكون هذا المحرم بالغا عاقلا يحسن التصرف، وإنما اشترطوا في المحرم أو في المحرم أن يكون ممن يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة، احترازا من الذي يحرم عليه نكاحها حرمة مؤقتة كزوج الأخت والعمة والخالة، فإن هؤلاء لا يصح للمرأة أن تسافر وحدها للحج مع واحد منهم. والدليل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها زوجها أو محرم معها أو محرم معه، ما رواه الشيخان والشافعي وأحمد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم أو ذو محرم، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية: 1. سورة البقرة. 2. سورة النساء. 3. فإنه لا يجوز لزوج أختها أو عمتها أو خالتها أن يتزوجها ما دامت أختها أو عمتها أو خالتها في عصمته، فإن ماتت أو طلقها وانقضت عدتها جاز له أن يتزوجها، لهذا كانت حرمة زواجه منها مؤقتة. أتابع بعون الله عز وجل سبحانه وتعالى ما ينوب عن الزوج والمحرم. فإن لم تجد المرأة زوجا ولا محرما يحج معها، يجوز أن تحج مع رفقة مأمونة مكونة من رجال ونساء إذا كان السفر إلى مكة لا يزيد عن يوم وليلة. بهذا قال المالكية: لأن الأمن متوفر لها مع وجود الرفقة المأمونة. وجوز لها الشافعية أن تحج مع نساء مأمونات ليس معهن رجل، قربت المسافة أم بعدت إذا تحقق الأمن. هذا هو، يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج أو إلى سفر في طاعة، ويستحب له أن يأذن لها في ذلك. لكن هل يجوز له منعها من الخروج إلى حجة الإسلام؟ قيل: يجوز له أن يمنعها بناء على أن الحج واجب على التراخي، والأصح أنه لا يجوز له أن يمنعها من الحج المفروض، فإن لم يأذن لها خرجت بلا إثم، لأن الحج واجب وترك الواجب معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا إذا وجدت المحرم الذي تسافر معه وتحقق لها أمن الطريق، وكان حجها من مالها الخالص لا من مال زوجها، ولم يكن زوجها في حاجة إليها. فإن لم يكن لها مال تحج منه وأبى زوجها أن يعطيها نفقة الحج، فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة، والزوج ليس مكلفا إلا بإطعامها وكسوتها وسكناها وعلاجها إذا مرضت ونحو ذلك من ضروريات الحياة. كذلك لو كان زوجها في حاجة إليها بأن كان مريضا أو ذا عيال لا يستطيع أن يعولهم أثناء تغيبها عنه، ولا يجد من يسد مسدها في ذلك، لأنها لا يجب عليها الحج حتى يستغني زوجها عنها، لأنها تعتبر في حكم العاجز عنه، والحج واجب على التراخي عند كثير من الفقهاء. فإذا فاتها الحج في هذا العام مثلا فقد تتمكن من أدائه في العام الذي بعده، وهكذا. والله بعباده رؤوف رحيم. والثاني ألا تكون معتدة من زوج عدة طلاق أو عدة وفاة، فالمرأة إذا طلقت في أشهر الحج أو مات زوجها لا ينبغي لها أن تخرج في عامها هذا إلى الحج، لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليها المكث في بيتها إلى أن تنقضي عدتها، لا تخرج منه إلا لقضاء حاجة ضرورية، لا تستغرق إلا وقتا قصيرا على ما سيأتي بيانه مفصلا في أبواب العدة. فإذا خرجت المرأة إلى الحج وهي معتدة صح حجها وعليها الإثم العظيم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وإذا خرجت المرأة مع زوجها ومات زوجها في الطريق وجب عليها أن ترجع إلى بلدها إن كانت المسافة قريبة، فإن كانت قد ابتعدت عن البلد فلها أن تمضي إلى الحج مع رفقة مأمونة، ولها أن تعتد في بلد تأمن على نفسها فيه. الحج المقبول عند الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل. لا شك أن كل مسلم يرجو الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر يجب أن يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، ولكنه قد لا يعرف الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحج المبرور وهو المقبول عند الله تبارك وتعالى. وفيما يلي ذكر هذه الشروط مجملة: واحد، أن يكون المال الذي يحج به المسلم من الحلال الطيب، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، والله عز وجل لا يقبل رجاء من رجاه ولا دعاء من دعاه إلا إذا كان مطعمه حلالا وملبسه حلالا وغذي بالحلال. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال، أي كيف يستجاب لذلك الرجل ومعاشه كله حرام. رواه مسلم. اثنان، أن ينوي المسلم بحجه وجه الله تبارك وتعالى ولا يقصد به رياء ولا سمعة، فإن الحج عبادة ينبغي أن تكون خالصة لوجهه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الحاشية واحدة: شعر رأسه متفرق غير ممشط. اثنان، سورة الكهف متابع بعون الله عز وجل. ف ثلاثة أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع في حله وترحاله من وقت خروجه من بيته إلى أن يعود إليه، فلا يتكلم إلا بخير ولا يفعل من الأفعال ما يتنافى مع هذه العبادة الجليلة. عليه أن يترك الرفث وهو القبح في الأقوال والأفعال والنظر إلى النساء بشهوة والتفكير في الجماع، وأن لا يقتل صيدا ولا يؤذي مسلما ولا يخاصم أحدا ولا يجادل في البيع والشراء. قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسقه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وغيره. أربعة: يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه ويبادر برد المظالم إلى أصحابها أو يطلب منهم السماح فيها، وأن يسترضي خصومه ويصفح عنهم ويطلب منهم أن يصفحوا عنه، فربما لا يعود إليهم. بهذا أيها المسلم يكون حجك مبرورا وذنبك مغفورا ما دمت قد أديت المناسك على وجهها المشروع. وبالله عز وجل توفيقك. ماذا تفعل إذا عزمت على الحج؟ إذا عزمت أيها المسلم على الحج فامض في إجراءات السفر وتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تتردد. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وإذا حان وقت السفر فادخل إلى محرابك واركع ركعتين لله العظيم وحاول أن تستحضر فيهما قلبك، واقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، واقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، واضرع إلى الله سبحانه وتعالى في سجودك أن يجعل التوفيق حليفك في حلك وترحالك، وأن يجعل عملك خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيدك إلى بلدك وأولادك غانما سالما. في الحاشية: واحد، البقرة. اثنان، سورة آل عمران. نتابع بعون الله عز وجل. فإذا أردت الخروج من منزلك فودع أهلك وجيرانك وقل لمن تودعه: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ويقول لك من تودعه: في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وجنبك الردى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير أينما توجهت، ونحو ذلك من الأدعية. وقرأ عند خروجك من باب بيتك آية الكرسي وسورة القدر، ثم تصدق بصدقة وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من الضيعة في السفر والكآبة في المنقلبة. اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استويت على الراحلة أو الناقلة فقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا أتيت بلدة فقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وإذا نزلت منزلا فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وإذا أنزلت متاعك في الأرض فقل بسم الله توكلت على الله أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وبرأ سلام على نوح في العالمين. اللهم أعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه واكفنا شره وشر ما فيه. وقل عند ارتحالك من منزل إلى منزل الحمد لله الذي عافانا في مستقلنا ومثوانا. اللهم كما أخرجتنا من منزلنا هذا سالمين بلغنا غيره آمنين. وإذا علوت شرفا من الأرض أي مكانا مرتفعا فكبر ثلاثا وقل اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. في الحاشية واحد الهلاك والخسران والعياذ بالله سبحانه وتعالى. اثنان المرجع. ثلاثة أطوي لنا الأرض وقصر لنا المسافة. أربعة مسخرين ومذللين مسخرين ومذللين. خمسة شدته. ستة ذرأ أوجد. سبعة برأ كون وخلق وأحدث. ثمانية أي لك الرفعة على كل رفعة ولك العزة على كل عزة. وتابع بعون الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذا هبطت منه فسبح الله تبارك وتعالى. وإذا اعترضك شيء تخافه فقل سبحان الله. أعيد فقل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح حملت السماوات بالعزة والجبروت. هذا ويجب عليك أيها الأخ المسلم أن تستحضر في قلبك دائما عظمة الخالق عز وجل وتتذكر أنك قادم عليه وراجع إليه وأنك محاسب على الصغيرة والكبيرة وأنك مجزي بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. أو عفوا يا الله فما أشبه هذه الرحلة بالرحلة إلى دار الآخرة. ويجب عليك أيها المسلم أن تتعلم مناسك الحج حتى تؤديها على وجهها المشروع. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولا تستنكف أن تسأل عن أي شيء لا تعرفه فقد يضيع الدين بين الحياء والكبر والعياذ بالله سبحانه وتعالى وأنت تعرف أنه لا حياء في فهم الدين. وبعد فهذا هو ما ينبغي عليك أن تقوم به قبل أن تدخل في أعمال الحج. وفيما يلي بيان مفصل لأعمال الحج كلها بعون الله سبحانه وتعالى. مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات كميعاد ومواعيد. وللحج ميقات زماني يؤدى فيه وميقات مكاني يبتدئ الإحرام أو يبتدأ الإحرام به منه. وإليك بيان كل منهما. الميقات الزماني يبدأ وقت الحج من أول شوال باتفاق العلماء وينتهي بفجر يوم النحر عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية فإنهم جعلوا شهر ذي الحجة كله وقتا للحج. وثمرة الخلاف بين العلماء في نهاية وقت الحج تظهر في من أخر بعض أعمال الحج إلى ما بعد العاشر من ذي الحجة. فمن قال ينتهي وقت الحج بفجر يوم النحر أوجب عليه الفدية لتأخيره بعض أعمال الحج. في الحاشية واحد لا تقل لا حياء في الدين بل قل لا حياء في فهم الدين لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن قال أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ومن قال بامتداد وقته إلى آخر ذي الحجة لم يوجب عليه الفدية. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتابع بعون الله عز وجل. وسبب اختلافهم في نهاية وقت الحج هو مفهوم قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الحج أشهر معلومات. Thank you. فقد فهم المالكية في الآية أن الأشهر في الآية جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا يصح إطلاقه على شهرين وبعض الشهر. ومعهم دليل آخر من السنة يؤيد ما فهموه من الآية وما ذهبوا إليه، وهو ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسر الأشهر المعلومات في الآية فقال: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما الأئمة الثلاثة فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه البخاري عن ابن عمر من أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. والأرجح ما ذهب إليه المالكية، لأن بعض أفعال الحج كرمي الجمار يقع في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ولما تقدم من أن الأشهر في الآية جمع، والجمع لا يصح إطلاقه على شهرين وبعض شهر. من أحرم بالحج قبل أشهره، قد اختلف العلماء في صحة الإحرام بالحج قبل أشهره أي قبل شوال، فذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وقالوا من أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أو كما قال. أخرجه البخاري. وقال الحنفيون ومالك وأحمد: يصح الإحرام قبل أشهره مع الكراهة. الميقات المكاني للحج أماكن معلومة يحرم منها الحجيج تسمى في عرف الفقهاء بالمواقيت المكانية، وتختلف هذه المواقيت باختلاف البلدان والأماكن، فلكل جهة من الجهات ميقات معلوم بينه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى: فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة موضع بينه وبين مكة 450 كيلومترا يقع في شمالها، ووقت لأهل الشام الجحفة موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومترا، وهي قريبة من رابغ، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومترات، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. وميقات أهل نجد قرن المنازل جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلومترا، وميقات أهل اليمن يلملم جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها 94 كيلومترا، وميقات أهل العراق ذات عرق موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 مترا. روت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. أخرجه النسائي. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمستهله أي إحرامه من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها، أو كما قال. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. دل حديث ابن عباس على أن أهل هذه الجهات المذكورة يبدأون إحرامهم بالحج من هذه المواقيت المحددة لهم، وكذلك كل من مر عليهم من غير أهلهن. فالهنود مثلا إذا مروا بيلملم وهي ميقات أهل اليمن أحرموا منها، وأهل مصر إذا توجهوا أولا لزيارة مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأرادوا الإحرام من الحج وجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. هذا هو معنى قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أما من كان من غير أهل هذه الأماكن ولا يمر في طريقه إلى مكة على أي ميقات من هذه المواقيت الخمسة بأن كان يسكن قريبا من مكة فليحرم من بيته، وأهل مكة يحرمون بالحج من مكة نفسها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، انظر إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك للشيخ أمين محمود خطاب السبكي، وهو الجزء التاسع من كتاب الدين الخالص، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث: ومن كان دونهن فمستهله من أهله حتى أهل مكة أو حتى أهل مكة يهلون منها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يحرمون منها بالحج. أما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرمون منه، والحل بالنسبة لهم الجعرانة أو التنعيم، والجعرانة مكان شرقي شرق مكة بينه وبينها 16 كيلومترا، والتنعيم مكان يقع شمال مكة على بعد 6 كيلومترات منها. حكم الإحرام قبل الميقات يجوز، أو حكم الإحرام عند قبل الميقات، حكم الإحرام قبل الميقات يجوز عند أكثر الفقهاء أن يحرم الحاج قبل الميقات إذا خاف أن يجاوزه وهو لا يعلم، كالذي يحج بالطائرة، فإن له أن يحرم من بيته أو من المطار. حكم من جاوز الميقات ولم يحرم فعليه الرجوع إليه ليحرم، ولا فدية عليه إن رجع إليه وأحرم منه وقيل عليه الفدية. أما إذا جاوز الميقات ولم يرجع إليه وأحرم حيث هو فعليه فدية بلا خلاف، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أعمال الحج كثيرة، تبدأ بالإحرام وتنتهي بطواف الوداع، وتسمى مناسك الحج أي عباداته وشعائره. أما ما تقدم ذكره من السنن والآداب كالتوبة ورد المظالم واسترضاء الخصوم وتوديع الأهل والجيران وصلاة ركعتين قبل الخروج من البيت، فذلك كله مقدمة لأعمال الحج واستعداد للدخول فيه. وهذه الأعمال التي سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى تباعا، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو مستحب. الفرق هنا بين الركن والواجب والسنة والمستحب. واحد، الركن والفرض واللازم والمحتم والواجب بمعنى واحد، إلا في باب الحج فإن الركن فيه يختلف عن الواجب. فالركن أو الفرض ما يفسد الحج بتركه ولا يجبر بذنب، والواجب ما لا يفسد الحج بتركه ولكن يجبر تركه بدم أي بذبح شاة. اثنان، أما السنة فهي التي لا يبطل بتركها الحج وليس في تركها دم، وهي تنقسم إلى سنة مؤكدة وغير مؤكدة. والسنة المؤكدة هي ما فعلها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جماعة وواظب على فعلها ورغب فيها، ولكن لم يدل دليل على وجوبها. وغير المؤكدة هي التي كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، ولم يرغب الناس في فعلها ترغيبا مؤكدا ولم يحذرهم من تركها، لهذا يسميها الفقهاء سنة غير مؤكدة، ويسمونها بالمستحب أو المندوب أو الفضيلة. وقد سبق بيان هذا كله مفصلا في أول هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. الإحرام حكمه وتعريفه: الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، ومعناه الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما مع أنواعه. ومن التعريف السابق نعلم أن أنواع الإحرام ثلاثة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.